إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يصرف عنهم كل شر وسوء، وأن يوفق عموم المسلمين إلى الاستقامة على الكتاب والسنة. هذا هو المجلس 58 في بيان كتاب السنة لابن أبي عاصم المتوفى 87 من الهجرة. قد وصلنا إلى الباب 88. قال: باب ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الصبر عندما يرى المرء من الأمور التي يفعلها الولاة. الصبر على ولاة الأمر إذا رأى منهم ما يخالف الدين، وقد ذكر ذلك الشيخ بن برجس رحمه الله في رسالته النافعة في صفحة 109 الفصل 6: كله في الصبر على الأئمة. ولا ننسى أيها الإخوة أن الرسالة اشتملت على 10 فصول ينبغي على طالب النجاة أن يقرأها بين الحين والآخر، لأن الشيطان يدخل على الناس من هذا الباب، يدخل على أهل العلم وأهل الدين من هذا الباب عندما يرون الأمور المنكرة فلا يصبرون فيتكلمون ويفعلون بما هو فساد لا صلاح. والنبي صلى الله عليه وسلم قد شفى في هذا الباب فذكر الداء والدواء، فقال صلى الله عليه وسلم: ستجدون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. ستجدون، هذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، أنه يأمر، أنه يخبر بالأمور المغيبة بإخبار الله عز وجل له، فقال: ستجدون بعدي أثرة، استئثارا بالمال، هذا فيما يتعلق بالدنيا، وفيما يتعلق بالدين، وأمورا تنكرونها. فهذا يا معاذ هذا هو الداء. طيب إيش الحل؟ قال: فاصبروا، كلمة واحدة، قال: فاصبروا، طيب تجد المتعجلين ماذا يقولون؟ ها؟ يقولون إلى متى؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال حتى تلقوني على الحوض. صبر بلا حدود، اصبر حتى تموت على هذا الصبر وتلقى النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض. فعلم أنه لا يلقى النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض ولا يرد الحوض إلا من؟ إلا الصابر على هذه الأمور. فما أبلغ هذا؟ قال الشيخ الصبر على جور الأئمة أصل من أصول أهل السنة والجماعة، أصل لا تكاد ترى مؤلفا في السنة يخلو من تقرير هذا الأصل والحض عليه. الله أكبر. ولذا الذي ليس على هذا الأصل يقال عقيدته فاسدة، وإن كان يتقن توحيد الألوهية، وإن كان يتقن باب الأسماء والصفات، وإن كان يعرف جميع مسائل العقيدة، لكنه في هذا الباب ليس على السنة فتكون عقيدته فاسدة. حدثني أحد الأخوة في هذه المرة ونحن في العمرة أن أحدهم جاء إلى الشيخ عبد المحسن العباد ليزوره، فكان مما قاله للشيخ عبد المحسن قال له أنتم عندكم كذا وكذا وترون كذا وكذا، فأين دوركم؟ فما كان من الشيخ عبد الرزاق، كان حاضر المجلس، فقال لهذا المتكلم، قال له أنت إيش عقيدتك؟ وما أحسن هذا أيها الإخوة، لأن هذا المتكلم ليس على العقيدة الصحيحة في هذا الباب، فإذا عقيدته فاسدة. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة، وهو في باب الجماعة فاسد العقيدة. قال وقد بلغت الأحاديث حد التواتر في ذلك. فالأحاديث أيها الإخوة في أبواب العقيدة أحاديث متواترة، الأدلة متواترة. قال وهذا من محاسن الشريعة، فإن الأمر بالصبر على جور الأئمة وظلمهم يجلب من المصالح ويدرأ من المفاسد ما يكون به صلاح العباد والبلاد. صحيح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وأما ما يقع من ظلمهم وجورهم فلا يجوز أن يزال لما فيه من ظلم وجور كما هو عادة أكثر النفوس. الله أكبر. قال كما هي عادة أكثر النفوس. أذكر قديما ونحن في مسجد إبراهيم الخليل أن أحد الإخوة الأذكياء، بل أقول الذي هداهم الله عز وجل، فكان يقول يا شيخ الأصل في الناس الحماس والسياسة. فعلا هذه حقيقة، عادة أكثر الناس وميل أكثر الناس إلى انتقاد إيش؟ إلى انتقاد الحكام. والذي يظهر والله أعلم أن غالب هذا الانتقاد ليس للدين. والله لو كان هذا الانتقاد للدين لما انتقدوا، وإنما ينصحونهم، وإنما هذا الانتقاد لأجل الدنيا. ولذا نجد الواحد من هؤلاء إذا أعطي من الدنيا سكت. فالشيخ يقول كما هو عادة أكثر النفوس، قال تزيل الشر بما هو شر منه، وتزيل العدوان بما هو أعدى منه. فالخروج عليهم يوجب من الظلم والفساد أكثر من ظلمهم، قال فيصبر عليه كما يصبر عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله عز وجل عن عبده لقمان يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، قال واصبر، واصبر على ما أصابك، لأنه علم أن الآمر الناهي يصيبه من أذى الناس ما يصيبه. قال فالصبر على السلاطين إذا جاروا من عزائم الدين ومن وصايا الأئمة الناصحين، ومن وصايا الأئمة الناصحين. ثم ذكر ما جاء في الشريعة للأجر عن عمرو بن يزيد قال سمعت الحسن، حسن البصري. والحسن البصري أيها الإخوة أيضا إمام في مثل هذه الأمور كابن عمر رضي الله عنهما. فأيام يزيد بن المهلب أتاه رهط فأمرهم الحسن أن يلزموا بيوتهم ويغلقوا عليهم أبوابهم. نعم، أيام الثورات التي حصلت هذه، هل حصل شيء من هذا؟ هل كان هناك آمر للناس أن يلزموا بيوتهم ويغلقوا عليهم أبوابهم؟ قالوا لا، لابد أن تذهبوا إلى ساحة الجهاد تجاهدون ويزخرفون للناس الأقوال. ثم قال ولذلك أيها الإخوة هذه الكتب التي فيها هذه العقيدة ما كانوا يقرؤونها على طلاب العلم أبدا، كانوا يقرؤون عليهم كتب السيرة التي فيها سيرة فلان وسلطان العلماء ومش عارف ايه، حتى يحمسوا الناس، فحمسوا الناس ولم يعلموهم. قال والله لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل السلطانهم صبروا ما لبثوا أن يرفع الله عز وجل ذلك عنهم، وذلك أنهم يفزعون إلى السيف فيوكلون إليه، بدل أن يصبروا حتى يفرج الله تبارك وتعالى فصاروا يفزعون إلى السيف. قال والله ما جاءوا بيوم خيرا قط. ثم تلا الآية وتمت. سبحان الله، هذا كله في القرآن وهم من أقرأ الناس للقرآن، لكن لا يجاوز تراقيهم، لا يفقهونه ولا ينزل إلى قلوبهم، لا ينزل في قلوبهم إلا ما يوافق أهواءهم. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل، هذا تمكين. قال إيش؟ بما صبروا، بما صبروا، فلم يذكر سبحانه وتعالى إلا الصبر. وقال الحسن أيضا، هذا كله في الشريعة أيها الإخوة، أسمعت من أن أحدا من هؤلاء درس كتاب الشريعة، درس كتاب الإبانة، درس كتاب اعتقادها للسنة والجماعة لله لك؟ ما درسوا هذه الكتب. درسوا السنة لابن أبي عاصم؟ نعم. قال أيضا: اعلم عافاك الله أن جور الملوك نقمة من نقم الله تعالى، ونقم الله لا تلاقى بالسيوف. نعم. الآن إذا جاءت نقمة كونية بلاش بشرية، احنا قاعدين هبة ريح شديدة، ماذا نفعل؟ نلجأ الله: يا رب يا رب اللهم اكشف عنا ما نحن فيه. فكذلك نقم الملوك هذه عقوبات ربانية. قال: ونقم الله لا تلاقى بالسيوف، وإنما تتقى وتستدفع بالدعاء والتوبة والإنابة والإقلاع عن الذنوب. قال: ولقد حدثني مالك بن دينار أن الحجاج كان يقول: اعلموا أنكم كلما أحدثتم ذنبا أحدث الله في سلطانكم عقوبة. سبحان الله، في أبلغ من هذا الحجاج؟ هذا الحجاج: اعلموا أنكم كلما أحدثتم ذنبا أحدث الله في سلطانكم عقوبة، عقوبة لكم. قال: ولقد حدثت أن قائلا قال للحجاج: إنك تفعل بأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيت وكيت. فقال: أجل، إنما أنا نقمة على أهل العراق، لما أحدثوا في دينهم ما أحدثوا وتركوا من شرائع نبيهم عليه السلام ما تركوا. وقيل: سمع الحسن رجلا يدعو الحجاج فقال: لا تفعل رحمك الله، إنكم من أنفسكم أتيتم، يعني بالذنوب، إنما نخاف. قالوا: لا تدعو الحجاج، الحجاج الحمد لله رحمه. قال: إنما نخاف إن عزل الحجاج أن تليكم القرد والخنازير. قال: ولقد بلغني أن رجلا كتب إلى بعض الصالحين يشكو إليه جور العمال، العمال الذين يوليهم الأمراء، فكتب إليه: يا أخي، وصلني كتابك تذكر ما أنتم فيه من جور العمال، وإنه ليس ينبغي لمن عمل بالمعصية أن ينكر العقوبة. شوف الكلمات التي من نور: ليس ينبغي لمن عمل بالمعصية أن ينكر العقوبة، وما أظن الذي أنتم فيه إلا من شؤم الذنوب والسلام. هؤلاء هم العلماء الذين يدلون الناس على ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. فهذا موقف أهل السنة والجماعة من جور السلطان، يقابلونه بالصبر والاحتساب. ويعزون حلول ذلك الجور بهم إلى ما اقترفته أيديهم من خطايا وسيئات، فيهرعون إلى التوبة والاستغفار، ويسألون الله عز وجل أن يكشف ما بهم من ضر. هذا أيها الإخوة في يعني السلاطين الجورة الذين يجورون، فما بالكم ونحن نعيش والحمد لله في حكومات هناك فيها قوانين، قوانين تسري على الجميع. إن كانت هناك أشياء كلف يعني تشق على بعض الناس، فلنعلم أيها الإخوة أن هذا من ذنوبنا، وإلا فهذه حقيقة تقال. أنتم لو قرأتم التاريخ لعرفتم ماذا كان يفعل السلاطين قديما في الناس إذا اقترفوا مخالفة. كانوا يأتون بهم علنا ويقطعون رؤوسهم. وأما نحن والحمد لله في زمان فيه جرائم من الرعية ويعقد لها قضايا عند القاضي ويحكم فيها القاضي بعد سنين ويكون هناك عفو، فهذا مما ينبغي أن نستحضرهم. قال: وقد وردت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على جور الأئمة وظلمهم، أسوق طرفا منها وذكر لنا سبعة من الأدلة، وإلا قال هذا طرف منها. الحديث الأول في البخاري ومسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويا أيها الإخوة، ينبغي علينا إذا قرأنا نصوص الكتاب والسنة أن نحضر قلوبنا وعقولنا، لأن هذا كلام الله وكلام رسوله الذي فيه الشفاء والدواء. بعض الناس والله إذا رأى الدليل من القرآن والسنة خلاف ما عليه من الهوى، بعضهم يتمنى أن لو لم يكن هذا الدليل. ولذا كان أهل الأهواء القدامى كان الواحد منهم يتمنى، بل كان يفعل أنه كان يحك الآية من المصحف إذا وجدها دليلا عليه وخلافا لهواه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه، شو الجواب؟ فليصبر. ليش؟ لأنه إذا ما صبر سيفارق الجماعة. قال: فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي لا يصبر على هذه الأمور سيفارق الجماعة. وفي رواية لمسلم: من كره من أميره شيئا فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات عليه، يعني على الخروج، إلا مات ميتة جاهلية. قال ابن أبي جمرة: والمراد بالمفارقة السعي في حل عقد البيعة التي حصلت لذلك الأمير ولو بأدنى شيء. خلوا بالكم، ولو بأدنى شيء، فكنا عنها بمقدار الشبر. قال: لأن الأخذ في ذلك يؤول إلى سفك الدماء بغير حق. الدليل الثاني في البخاري ومسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ هؤلاء الصحابة الذين أخذوا علمهم وأصول دينهم من النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: فما تأمرنا وكلام من أوضح ما يكون. قال: تؤدون الحق الذي عليكم. شوف إيش اللي عليك وتأديه لأنك مسؤول عنه. تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. الآن أيها الإخوة الأمر معكوس تماما. غالب الناس ينشغلون بماذا؟ ها؟ الذي لهم. قال الإمام النووي: هذا الحديث فيه الحث على السمع والطاعة، وإن كان المتولي ظالما عسوفا فيعطى حقه من الطاعة ولا يخرج عليه ولا يخلع، بل يتضرع إلى الله تعالى في كشف أذاه ودفع شره وإصلاحه. الدليل الثالث: البخاري ومسلم عن أسيد بن حضير أن رجلا من الأنصار خلى برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تستعملني كما استعملت فلانا، يعني ولاية يعني. فقال: إنكم ستلقون بعدي أثره، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. دليل الرابع: أخرجه الإسماعيلي عن عمر بن الخطاب مرفوعا. طبعا هذا يعني في إسناده ضعف. قال: أتاني جبريل فقال: إن أمتك مفتتنة من بعدك. فقلت: من أين؟ قال: من قبل أمرائهم وقرائهم. قراء يعني العلماء. قال: يمنع الأمراء الناس الحقوق فيطلبون حقوقهم فيفتنون، ويتبع القراء هؤلاء الأمراء فيفتنوا. قلت: فكيف يسلم من سلم منهم؟ قال: بالكف والصبر. على كل حال الأدلة الأولى الصحيحة كافية. الدليل الخامس: رواه ابن أبي شيبة وغيره وابن أبي زمنين في أصول السنة، وهذا يعني ارجعوا إلى كتابه واقرؤوه. ابن أبي زمنين له كتاب في أصول السنة. قال بإسناد جيد عن سعد بن غفلة قال: قال لي عمر: يا أبا أمية، إني لا أدري لعلي لا ألقاك بعد عامي هذا، فإن أمر عليك عبد حبشي مجدع فاسمع له وأطع، وإن ضربك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن أراد أمرا ينقص دينك فقل: سمع وطاعة، دمي دون ديني، ولا تفارق الجماعة. شوف كيف الحال. ليس معنى ذكر عقيدة أهل السنة والجماعة في التعامل مع الحكام أنك تتنازل عن دينك، لا، تمسك بدينك ولا تخرج عليهم. والحمد لله ما يمنعون أحد من التمسك بالدين. وإياكم أن تسمعوا لهؤلاء السياسيين قلوا: منعوا الناس وسجنوا الناس. الحمد لله الناس موجودة، ودروس العلم موجودة في كل بلد، والناس يعبدون ربهم، وإنما هم سجنوا من يستحق السجن، سجنوا المشغبين، سجنوا الذين لا يريدون استقرارا للبلاد والعباد. وهذا باب سيأتي عند ابن أبي عاصم: عقوبة المثبط والمثير على ولي الأمر. فإذا ليس معنى هذا أنك تتنازل عن الدين، وإنما بعض الناس الذي بمجرد أن يحضر ويسأل بعض الأسئلة يقول: أنا مش عايز مشاكل، ويترك دينه. الحمد لله التمسك بالدين موجود في كثير من الناس. قال: فقل دمي دون ديني ولا تفارق الجماعة. الدليل السادس: روى أبو عمرو الداني في كتاب الفتن عن محمد بن المنكدر قال: لما بويع يزيد بن معاوية ذكر ذلك لابن عمر فقال: إن كان خيرا رضينا وإن كان شرا صبرنا. شوف كيف، إن كان خيرا رضينا وإن كان شرا صبرنا. الدليل السابع: روى التبريزي في النصيحة للراعي والرعي عن كعب الأحبار أنه قال: السلطان ظل الله في الأرض، فإذا عمل بطاعة الله كان له الأجر وعليكم الشكر، وإذا عمل بمعصية الله كان عليه الوزر وعليكم الصبر. لا يحملنك حبه على أن تدخل في معصية الله، شوف كيف، ولا بغضه على أن تخرج من طاعته. قال الشيخ: ففي هذه الأحاديث والآثار وغيرها كثير وجوب الصبر على جور الأئمة واحتمال الأذى منهم لما في ذلك من درء المفاسد العظيمة، نقول، وأيضا وتحقيق المصالح العظيمة. ثم ذكر ما قاله ابن أبي العز الحنفي في شرح العقيدة الطحوية، قال: وأما لزوم طاعتهم وإنجار، لأنه يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم. شوف الموازنة، لأن جورهم مفسدة، لكن لو خرجت عليهم ستكون المفسدة أكبر، فنحتمل إيش؟ المفسدة الأصغر لدرء المفسدة الأكبر. وتأمل في هذا، قال: بل في الصبر على جورهم تكفير للسيئات ومضاعفة للأجور. فهذا مجال للتكفير عن السيئات ومضاعفة الأجور، فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل، فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل. فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير فليترك الظلم فيما بينهم وبين أنفسهم. كم من واحد إذا جاء بعمال أو بموظفين كم يظلمهم. ذكروا هنا عن مالك بن دينار، وإن كان هذا الأثر يعني من الإسرائيليات لكن معناه صحيح. قال: في بعض كتب الله: أنا الله مالك الملك، قلوب الملوك بيدي، فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة، ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة، فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك، ولكن توبوا أعطفهم عليكم. فهذا ما ذكره الشيخ في هذا الباب المهم، الصبر عندما يرى المرء من الأمور التي يفعلها الولاة. قال: حدثنا هدبة بن خالد قال: حدثنا أبان بن يزيد قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير أن رجلا حدثه أن أبا سلام عن أبي مالك الأشعري أن أبا سلام حدثه عن أبي مالك الأشعري قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصبر ضياء. فهذا حديث معروف، وهو في صحيح مسلم، أوله: الطهور شطر الإيمان. قال حدثنا محمد بن بكر المقدمي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا الجعد أبو عثمان قال حدثنا أبو رجاء قال سمعت ابن عباس يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر. حديث عند البخاري ومسلم. قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أنس قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار ثم قال أما بعد إنكم سترون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقوني. هذا عند البخاري ومسلم. قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد قال سمعت يحيى بن سعيد بن سعيد يقول سمعت أنس بن مالك يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكر نحوه. الذي بعده قال حدثنا وهو بن بقية قال حدثنا خالد بن عبد الله عن مطرف عن أبي الجهم عن خالد بن وهبان هذا مجهول عن أبي ذر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنت يا أبا ذر إذا كنت في قوم يستأثرون عليك بالفي؟ قال قلت والذي بعثك بالحق إذن آخذ سيفي فأجالدهم حتى ألحق بك. قال أولا أدلك على خير من ذلك تصبر حتى تلقاني. هذا وإن كان ضعيفا لكن معناه صحيح. والذي بعده قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبثر عن مطرف عن أبي الجهم عن خالد بن وهبان هذا هو سبب ضعف الحديث عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلهم. الباب الذي بعده 189 قال باب ما أمر به النبي عليه السلام في الخارج على أمته. الخارج يعني عقوبة الخارج عن الجماعة، وهذه ذكرها الشيخ في صفحة 138. قال التثبيط عن ولي الأمر له صور عديدة بعضها أشد من بعض، وكذا إثارة الرعية عليه. فإذا هم يفعلون أمرين، يفعلون التثبيط ويفعلون الإثارة. التثبيط عن ولي الأمر يعني خذلانه ويثيرون الناس عليه. فإذا دعا رجل إلى التثبيط أو الإثارة فإن لولي الأمر إيقاع العقوبة المتلائمة مع جرمه من ضرب أو حبس أو نفي، لأن التثبيط والإثارة من أعظم مقدمات الخروج، والخروج من أشنع الجرائم وأبشعها، فكان ما يفضي إلى ذلك كذلك. الوسائل لها أحكام المقاصد. قال الشوكان في شرح قول صاحب الأزهار نيل الأوتار، هذا لا، هذا شرح منتقى الأخبار، هذا قول آخر لعل هذا في كتاب الآخر ما أذكره الآن. قال ويؤدب من يثبط عنه، أو يؤدب من يثبط عنه أو ينفى، ومن عاداه يعني من عاد السلطان فبقلبه مخطئ وبلسانه فاسق وبيده محارب. نعم. وقد ثبت في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال من نزع يده من طاعة الإمام فإنه يجيء يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وهو مفارق للجماعة فإنه يموت ميتة جاهلية. قال ابن فرحون في تبصرة الحكام: ومن تكلم بكلمة لغير موجب في أمير من أمراء المسلمين لزمته العقوبة الشديدة ويسجن شهرا، ومن خالف أميرا وقد كرر دعوته لزمته العقوبة الشديدة بقدر اجتهاد الإمام. وقد ذكر ابن الأزرق بعض المخالفات التي من الرعية في حق السلطان، فقال: المخالفة الثانية الطعن عليه، وذلك لأمرين: أحدهما أنه خلاف ما يجب له من التجلة لإجلال يعني والتعظيم، الثاني أن الاشتغال به سبب تسليط السلطان جزاء على المخالفة بذلك. المخالفة الثالثة الافتيات عليه في التعرض لكل ما هو منوط به. قال: وقد سبق أن من السياسة تعجيل أو تعجيل الأخذ على يد من يتشوق لذلك وتظهر منه مبادئ الاستظهار به، يعني أن من السياسة أن الحكام والسلاطين إذا وجدوا بوادر ذلك في جماعة أن يعجلوا بعقوبتهم حتى لا يستشر الأمر. قالوا: بهذا يعلم أن إثارة الرعية على الولاة وتأليب العامة عليهم داء عضال تجب المبادرة إلى كيه، وورم خبيث يتعين استئصاله لئلا يستفحل فيخرج خبثه فتستحكم البلية وتعظم الرزية ولا ينفع الندم عندئذ. قال: فإن المثير والمثبط كفأرة السد. شوف السد كيف يكون عظمه، فتأتي فأرة صغيرة إن تركت أغرقت البلاد والعباد وأشاعت في الأرض الفساد، فيتعين على الناس عموما التكاتف لدفع المثير الساعي إلى الفتنة. يعني يصبح هذا من واجبات كل إنسان، أن إنسانا إذا عرف بشيء من هذه الأهواء أنه ينصح أولا: يا فلان اتق الله، ابتعد عن هذا، هذا خلاف الكتاب والسنة. فإذا كان في بقاء على ما هو عليه ضرر فينبغي أن يعلم بذلك الجهات المسؤولة، ولكن هذا يكون بحكمة وروية. ثم ذكر رحمه الله حديث أسامة ابن شريك، وبين الشيخ الألباني أن الصواب فيه أنه حديث عرفجة بدل أسامة ابن شريك. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر عن مجالد عن زياد ابن علاقة. الصواب في العين ايش يا ابو محمد؟ شوف لي علاقه ولا علاقه. عن اسامه بن شريك قلنا صوابه انه عرفجه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فرق بين امتي وهم جميع فاضربوا راسه كائنا من كان. لان هذا حديث ايها الاخوه، ربما يقول قائل: كيف انني ابلغ عنه الحاكم والسلطان والسلطان يظلمه؟ طيب تتركه يفسد في الدين؟ هذا يفسد في الدين إذا تركته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من فرق بين أمتي، من فرق بين أمتي، والوسائل إلى ذلك هي نوع من التفريق. قال: فاضربوا رأسه كائنا من كان. قال: حدثنا إسماعيل بن سالم الصائغ قال حدثنا هشيمة عن مجالد عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج على أمتهم جميع فاقتلوه كائنا من كان. ثم ذكر حديث عرفجة ورواه مسلم. قال: حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة وأبو عوانة عن زياد بن علاقة أنه سمع عرفجة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنها ستكون حنات وهنات، يعني أمورا تنكرونها، إنها ستكون هنات وهنات، يعني هي مثل إيش؟ أمورا تنكرونها. فمن أراد أن يفرق، لأن هؤلاء كما يقال يصطادون في الماء العكر، إذا وجدوا بعض البيئة مهيئة فهم يخرجون فيها. فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهم جميع فاضربوا رأسه بالسيف كائنا من كان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.